عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة السيدين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس الباب الرابع من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى جميع المسلمين رحمات رب العالمين. وقد ساق الإمام الترمذي في هذا الباب حديثا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، عن ثلاثة من شيوخه الكرام، عن قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأحمد بن عبدة الضبري البصري رحمهم الله جميعا، عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبيث. والرواية الثانية أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويجوز تسكين الباء في الرواية الثانية: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث من خلق الكرام قال عنه الإمام الترمذي إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن. ثم قال: وفي باب عن زيد بن أرقم وعن علي بن أبي طالب وعن جابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وكنا إخوة الكرام نتدارس المبحث الأول حول إسناد هذا الحديث الذي ذكره الإمام الترمذي في جامعه، وانتهينا غالب ظني فيما يتعلق بترجمة إسناد رجال الحديث الأول، وبدأت بعد ذلك أترجم لمن ذكرهم في حدثي في إسناد حديث زيد بن أرقم، حيث قال: وحديث زيد بن أرقم في إسناده التراب روى هشام الدستوائي. كنا نترجم لهشام، أخوتي الكرام، وتقدمت معنا ترجمته. قلت: هو هشام بن أبي عبد الله، ووالده اسمه سنبر أبو بكر الدستوائي، ثقة سبت رمي بالقدر من كبار السابعة، توفي سنة 54 بعد المئة للهجرة، وأخرج حديثه أهل الكتب الستة. بدعة القدر التي رمي بها هذا العبد الصالح هشام الدستوائي كنا نتدارسها، وقد ذكرت شيئا من أحوالها. وكان بعض الإخوة الكرام يعني يريد مزيدا من الكلام عليها، فأريد أن أعيد ما تقدم بشيء من التفصيل مع الإضافة إليه، وأنهي ما يتعلق ببدعة القول بالقدر في هذه الموعظة إن شاء الله. وإذا انتهينا منها نتدارس حكم رواية المبتدع بعون الله جل وعلا، سواء كانت البدعة بدعة القول بالقدر أو بدعة الإرجاء أو بدعة التشيع، ومتى تقبل رواية المبتدع ومتى ترد إن شاء الله. وهذا المبحث إذا تدارسناه في هذه الموعظة لن نعود إليه في المواعظ الآتية إن شاء الله، إذا عرفنا حكم رواية المبتدع. إخوتي الكرام، أن بدعة القول بالقدر، فقلت إنها تنقسم إلى قسمين: إلى قدرية غلاة وإلى قدرية معتزلة. وكل منهما ضل وخالف أهل السنة وخالف اعتقاد الحق فيما ذهب إليه، سواء قدرية غلاة أو قدرية معتزلة قدرية مجوسية. فأهل الحق يوقنون لأن الحي القيوم سبحانه وتعالى قدر الأمور قبل وقوعها كما علمها، فلا يقع شيء في ملك الله إلا بمشيئة الله وإرادته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وينتهي سعي العباد كما قلت بأسرهم إلى قول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سعي العباد بأسرهم وتصرفات المخلوقات بأكملها تنتهي عند هاتين الآيتين. فلنا تصرف وإرادة ومشيئة، لكن كل ذلك مرتبط بمشيئة الله وإرادته وتقديره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وسيأتينا كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله في هذا، وهو أصح يعني ما نسب إلى الإمام الشافعي وأثبت شيء في الإيمان بالقدر: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شاء الله كان، سواء شئنا أو لم نشأ، رضينا ولم نرضى. وما شئنا مقيدا بمشيئة ربنا جل وعلا. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. تذكر الأبيات عما قريب إن شاء الله. إخوة الكرام، كما قلت هذا هو اعتقاد أهل الحق: الله قدر الأمور قبل وقوعها وعلمها، فلا يقع شيء إلا على حسب تقديره وعلمه سبحانه وتعالى. والعباد يثابون ويعاقبون على حسب اختيارهم الذي هو مربوط بتقدير ربهم جل وعلا. القدرية ضلوا في هذا، فانقسموا إلى قسمين: قدرية غلاة اشتطوا في الضلال في القدر وانحرفوا انحرافا كبيرا، وخلاصة قولهم كما تقدم معنا: نفوا تقدير الله للأشياء قبل وقوعها كما نفوا تقدم علم الله للأشياء قبل حدوثها. فقالوا: ما قدر الله شيئا، ولا يعلم الله الشيء إلا بعد أن يقع. إذا وقع الشيء يعلمه الله، قبل وقوعه لا يعلم. يعني هل سنصوم شهر رمضان أم لا؟ إلا الله لا يعلم إلا بعد أن يقع منا الصيام أو الفطر. لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وما قدر في الأزل شيئا. هذا قول من؟ قول غلاة القدرية. وهذا القول منقول عنهم في شرح صحيح مسلم لشيخ الإسلام الإمام النووي في الجزء الأول صفحة 56، ونقله عنهم أئمتنا قاطبة. انظروا أيضا قولهم في كتاب درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية في الجزء الثاني صفحة 230. وهذه الفرقة الضالة الزائغة وجدت في زمن أواخر الصحابة الكرام، لم تكن في زمن الخلفاء الراشدين، وما ظهر القول بهذه البدعة في ذلك العصر، إنما في أواخر أيام الصحابة الكرام وجد من يقول بتلك البدعة، كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء السابع صفحة 48 و300، وهكذا الإمام الشهر الثاني في المنن والمحن في الجزء الأول صفحة 230. قال الإمام ابن تيمية، وقد رد عليهم من كان حاضرا من الصحابة وعلى قيد الحياة: منهم ابن عمر وابن عباس وواسيلة ابن الأسقع رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فتقدم معنا وقلت لكم إنه ثالث في صحيح مسلم وأول حديث في كتاب الإيمان، وهو أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة يتكلم على بدعتها إلى. ثم ساق ابن عمر رضي الله عنه الحديث الذي يرد على هذه البدعة، وهذا الحديث إخوة الكرام كما هو ثابت في سننه كما هو ثابت في صحيح مسلم رواه الإمام الترمذي في سننه أيضا، ورواه الإمام أبو بكر الآجري في كتابه الشريعة، ورواه الإمام ابن مندة في كتاب الإيمان. ولفظ الحديث تقدم معنا باختصار عن يحيى ابن يعمر، ويقال كما تقدم معنا يعمر بفتح الميم وضمها، وهو من أئمة التابعين. فكما قلت لكم أول حديث في كتاب الإيمان عن يحيى بن يعمر، عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، أي كان معبد هو أول من قال بالقدر في البصرة، وانتشرت هذه البدعة في البصرة ثم في بلاد الشام ولم تكن في بلاد الحجاز. يقول معه يحيى بن يعمر فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فتوثق لنا عبد الله بن عمر داخلا لنفسه. وكما قال الإمام ابن تيمية وجدت في أواخر أيام الصحابة، ورد عليهم من كان حيا ابن عمر ابن عباس واسيلة ابن الأسقع رضي الله عنهم أجمعين، قال فوثق لنا عبد الله بن عمر داخلا من نفسي، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا أحسن ما يكون من المشية مع العالم عن جانبيه فلا يتقدمونه ففي ذلك إساءة أدب معه، ولا يمشون وراءه ففي ذلك فتنة له وذلة لهم، إنما يسيرون بجنبي. فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيصل الكلام إلي، وهو كما هنا حميد بن عبد الرحمن سيترك الكلام إلى يحيى بن يعمر ليسأل، لأنه كان أفصح منه وأبسط في الكلام. فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر أناس قبلنا، يعني في جهتنا وناحيتنا في البصرة، يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم ويتفقرون العلم ويتقعرون في العلم وضبط يتفقهون، ومآلها كلها شيء واحد كما قال شيخ الإسلام الإمام النووي، أي بالغون في طلب خفي العلم وغامضه ويبحثون عن مشكله، يعني عندهم جد وجلد وتنطع في البحث عن خفايا العلوم، يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم. وذكر من شأنهم أي من جدهم واجتهادهم وعبادتهم، وذكر من شأنهم ويزعمون أن قدر وأن الأمر أنف، أي أن الله لا قدر شيئا والأمر أنف أي مستأنف بدون سبق تقدير من الله الجليل، لا قدر وأن الأمر أنف مستأنف، يعمل العباد على شيء يختارونه لا على شيء قدر عليهم وعلمه الله جل وعلا قبل وقوعه منهم، وأن الأمر أنف. قال ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه، يعني في سبيل الله، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه لا على فخذي نبينا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه جلسة حسنة تكون بين يدي العالم، يسند الركبتين بالركبتين ثم يتأدب فيضع اليدين على الفخذين، ثم قال: يا محمد عليه صلوات الله وسلامه أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا أن يسأله فيصدقه، ووجه العجب أن السائل جاهل فكيف يصدق؟ والتصديق هذا يكون من عالم بالشيء. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، علاماتها ودلالاتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وروي بالتذكير ربها، ربتها، ربها، يعني مالكها، وإضافة ذلك كما قرره شيخ الإسلام الإمام النووي عليه رحمة الله في سورتين اثنتين وما قيل بعد ذلك من أقوال أخرى لا حقيقة لها. الصورة الأولى: أن يكون عند الإنسان سرية ثم يستولدها، عنده ألا يستولدها فتلد منه أولادا، هؤلاء الأولاد تكون حكمهم حكم أبيهم وليس كذلك، فقد يتصرفون في أم الولد التي هي أم ولد لأبيهم، قد يتصرفون كما يتصرف الوالد السيد، فهذا يصبح سيدا لأمه. ولذلك قال الإمام النووي في ذلك إشارة إلى كثرة الفتوى وتعدد التراري وإنجاب الأولاد منهم، فيحل الولد محل الوالد وتصبح أمه كأنها مملوكة عنده. والصورة الثانية: أن يزوج الإنسان أمته لبعض الناس فتلد ولدا، ثم بعد ذلك تباع هذه الأمة. لو قدر أن هذا الزوج مثلا طلقها، والسيد باعها بعد ذلك، قد يشتريها ولدها، قد يشتريها ولدها ولا يدري أنها عنده. وهذا يكون أيضا لكثرة التراري والإماء، إماء كثيرات زوج بعضهن ثم باعهن وأولئك ولدن فأولادهن في المستقبل قد تمتد بهم الحياة وتمتد الحياة لأمهاتهم، فالولد يسأل أمه وهو لا يدري فيما يقع هذا. أتاني سورتان: أن تلد الآن في ربتها، ربها إشارة إلى اختلال الأمور، وأنه ما حصل هناك ضبط للأنساب ولهذه الأشياء، وأن ترى الحفاة، وهو معروف الذي لا يلبس النعال في رجليه، العراة من العري أي فقراء، العالة، وهذا سبب يعني وجود الحفا فيهم والعري أنهم عالة الفقراء لا ينفعلون، وبعد ذلك ما عندهم ثياب يلبسون لفقرهم. هؤلاء أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الساء يتطاولون في الدنيا،
وهذا أيضا إشارة إلى أن هؤلاء الذين فيهم هذه الصفة من رعاء الشاء، من رعاء الإبل، من رعاء البقر، من رعاء الماشية، الذين فيهم هذه الصفات سيأتي عليهم وقت وتتطور معهم الأشياء حتى يتخذوا بعد ذلك عمارات يتطاولون بها ويفتخرون. فهذا يقول بنيت دورين، وذاك يقول ثلاثة، وهذا يقول أربعة، مع أنهم في الأصل هذا وصفهم. إشارة أيضا إلى أن الأمور قد اختلت والتطاول في البناء حتما مذموم ومحسوم، ولا سيما عندما تطاول الناس في البنيان بالأشكال الغربية الحديثة التي انتشرت في بلدان المسلمين. تطاولوا في البنيان نوافذ بعد ذلك على الشوارع والجيران، وبدأ الناس بعد ذلك بواسطة النوافذ يحصل ما لا يحمد، ونسأل الله العافية، وكانت الأمور في سكر، وعملت بعد ذلك بلكونات كما يقال في الأدوار العليا، ويجلس النساء فيها كما هي من تسير في البلاد الهابطة والبلاد الأخرى على طريقها، لأن المرأة تجلس يعني من بعد العصر إلى العشاء في البلكونة أكثر من جلوسها في داخل حجرتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق فلبثت مليا. يقول عمر هذا رضي الله عنه وقتا طويلا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الشاهد فيه إخوة الكرام أن من أركان الإيمان الإيمان بقدر الرحمة، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الحديث إخوة الكرام بهذه السياق وبهذا اللفظ مع القصة في أوله عن يحيى بن يعمر في هذه الكتب المتقدمة، وأما الحديث بدون قصة يحيى بن يعمر أي حديث جبريل مع نبينا الجليل عليه صلوات الله وسلامه وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحكام عن أشراط وعن الساعة وأشراطها، هذا ثابت أيضا في الصحيحين بروايات أخرى لكن دون ذكر قصة يحيى بن يعمر، فليست في صحيح البخاري المقدمة. حديث رواه بدون القصة الإمام البخاري في صحيحه والنسائي في سننه وابن ماجه في السنن أيضا، ورواه بدون القصة من رواية أبي هريرة في أركان الإسلام والإيمان كما تقدم معنا. الإمام أحمد في المسند والبخاري في الصحيح والنسائي في السنن وابن ماجه في السنن، فهو من رواية عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. لكن بوجود القصة في مقدمة الحديث عن يحيى بن يعمر، هذه موجودة كما قلت في صحيح مسلم وسنن الترمذي وكتاب الشريعة للإمام الآدري وكتاب الإيمان للإمام ابن ماجه. وهذا الحديث الذي نقله ابن عمر عن أبيه عمر حضره ابن عمر أيضا بنفسه، وعندما عرض عليه مثل هذه الحادثة ذكر الحديث وأنه سمعه بإذنيه وحضر سؤال جبريل لنبينا عليهما صلوات الله وسلامه، ولم ينقله عن والده عمر رضي الله عنه أجمعين. والحديث بذلك رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وهو في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 40، وقال عنه الإمام الهيثمي رجاله موثقون. ففيه ما يشبه ما تقدم لكن دون ذكر قصة يحيى ابن يعمر، إنما فيه أنه قيل له إننا نسافر فنلقى أناسا يقولون لا قدر، دون أن يكون السائل كما تقدم معنا يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن. والحديث كما قلت في صفحة 40 من المجمع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أتى إليه رجلا فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نسافر فنلقى أقواما يقولون ما قدر، قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل حسن اليد، فهنا حضره بنفسه، هناك نقل هذا عن والده وسأذكر في نهاية هذا الحديث إن شاء الله لما نقل ذاك عن والدي وهنا نقله بنفسه. يقول: إذ أتاه رجل حسن الوجه طيب الريح نقي الصوت فقال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأدنو منك؟ قال: أدنو. فدنا دنوة قال ذلك مرارا: أأدنو أدنو أأدنو أدنو، حتى اتكتا ركبتاه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان. زاد هنا سادسا: والغسل من الجنابة. في هذه الرواية: والغسل من الجنابة. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدق. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار. الجنة والنار هي اليوم الآخر، بمعناها ما زلنا ضمن الأركان الخمسة، سيذكر السادس. والقدر هذا السادس: خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. فبدل اليوم الآخر ذكر الجنة والنار، فإن أبرز ما يكون في ذلك اليوم. نسأل الله حكم الخاتمة. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن تكن لا تراه فإنه يراه. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: ما رأينا رجلا أطيب ريحا ولا أشد توقيرا للنبي عليه الصلاة والسلام وقوله للنبي عليه الصلاة والسلام صدقت منه. يعني ما رأينا من وقر النبي عليه الصلاة والسلام في سؤاله وهكذا في حسن هيئته وفي رائحته من هذا السائل وهو جبريل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: علي بالرجل، أعيدوه بعد ما انصرف. قال: فقلنا، وقلت أنا، إلى طريق من طرق المدينة فلم نر شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل يعلمكم مناسك دينكم، لا جاءني في صورة قط إلا عرفته إلا في هذه الصورة، أي لا تبين لي حاله إلا في نهاية الأمر، إلا أن في أول الأمر فما عرفت أنه هو السائل وأنه جبريل. رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. فتكرر هذا كما قلت عن ابن عمر رضي الله عنه أجمعين، كان يرد على القدرية. هناك السائل يحيى بن يعمر، وهنا أناس قالوا له: إذا سافرنا لقينا أناسا في سفرنا يقولون لا قدر. فساق الحديث عن نفسه وأنه حضره بنفسه، وأن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإيمان فأخبره بأركان الإيمان الست، أن منها الإيمان بالقدر، خيره وشره، حلوه ومره من الله جل وعلا. إخوة الكرام، إذا حضر ابن عمر الحديث بنفسه لما نقله عن والده عمر رضي الله عنه أجمعين؟ ما وقفت على جواب لأحد من أئمتنا في بيان ذلك، مع أنه كما قلت حضره بنفسه. هناك في صحيح مسلم يقول: حدثني عمر قال: بينا نحن جلوسا مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ طلع رجل، إلى آخر الحديث. وهنا يخبر عن نفسه أنه حضر. والذي يظهر لي العلم عند الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد أن يخبر أن والده حضر معه، لكن غاب في نهاية الحديث، ولذلك قال عمر: فلبثت مليا. والملي حدد بثلاثة أيام كما وردت بذلك الروايات الصحيحة. ففي سنن الترمذي النسائي: فلبثت ثلاثة، يعني ثلاثة أيام. ثم لقيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ثلاثة أيام، قال: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أن ابن عمر ومن معه من الصحابة علموا هذا مباشرة عندما قال علي بالرجل، وبحثوا يبحثون عنه فما عرفوه، فقال: هو جبريل. فعمر رضي الله عنه انصرف في هذه الحالة. ورد في كتاب أبي عوانة المستخرج الصحيح ابن حبان وكتاب الإيمان لابن مندأ. قال عمر رضي الله عنه: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكأن ابن عمر عندما ارتاق الحديث عن والده أراد أن يبين، أن يقول: بين لنا عليه الصلاة والسلام في نفس المجلس السائل ونحن علمناه، لكن والدي تغير، فأخبر بذلك بعد ثلاث. روايته صحيحة وحضرها، وروايته صحيحة وحضرتها. هذا فيما يبدو في أنه روى الحديث عن والده مع أنه خبره بنفسه. العلم عند الله جل وعلا. وقد تكرر إخوة الكرام مثل هذا، فعرض أيضا على ابن عمر أحوال أناس في أواخر أيام الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين ينكرون القدر، فقال فيهم ما تقدم معنا في صحيح مسلم ومعجم الطبراني الكبير. ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وقال حسن صحيح غريب، الحديث رواه ابن ماجه في سننه أيضا، والبغوي في شرح السنة، والإمام الهيثمي في المجمع في الجزء السابع صفحة 300 ذكر رواية الإمام أحمد كما ذكرت لكم، هي في مسند وصحح إسنادها، لكن هذا عجب منه رحمه الله ورضي عنه، لأن الحديث في سنن الترمذي وابن ماجه، وهو اشترط أن يورد الزوائد في الكتب الستة على الكتب الستة كما تقدم معنا، يعني زوائد المسند والكتب الأخرى على الصحيحين والسنن الأربع، وهذا الحديث في السنن، فلا داعي لإيداعه وإراده في مجمع الزوائد، والعلم عند الله. لكن أورده الهيثمي وصحح إسناده، وكما قلت في الجزء السابع صفحة 300 في المجمع. نعم رواه الإمام أحمد إسناد صحيح، لكنه في الترمذي والنسائي، ورواه البغوي في شرح السنة عن نافع رضي الله عنه لولا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين، قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمر قعودا، كنا قعودا مع عبد الله بن عمر، فأتاه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام. فقال ابن عمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: لا تقرأن عليه مني السلام، فإني بلغني أنه تكلم في القدر. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي نسخ وقذف، وهو في الزنديقية والقدرية. الحديث صحيح، سيكون في أمتي نسخ وقذف، وهو في الزنديقية والقدرية، في الزنادقة الذين ينكرون قدر الرحمن جل وعلا. ولفظ الزنادقة ينطبق على الجهمية تماما بانطباق، سيكون في هذه الأمة خف ونسخ في الزنديقية وفي القدرية. والحديث كما قلت صحيح. وتكرر مثل هذا أيضا عن ابن عمر ففي المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره عليه الذهبي، والحديث رواه أبو داود في السنن، في سننه أيضا إسناد الحديث الصحيح عن نافع أيضا، قال: كتب رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسالة من بلاد الشام وكان صديقا له، فقال ابن عمر رضي الله عنه مجيبا له في رسالته: بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي بعد ذلك. بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي بعد ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون من أمتي أقوام يكذبون بالقدر. سيكون من قوة من أمتي أقوام يكذبون بالقدر. والحديث صحيح. ووقوع النسخ والقذف في هؤلاء أيضا صحيح. قال الإمام ابن القيم في إغاثة النهفان: في الجزء الأول صفحة 45 تواترت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام بوقوع النفخ في هذه الأمة، يعني ينفخ الأفراد إلى قردة وخنازير وكلاب كما نفخ في الأمم السابقة، لا يحصل هذا للعموم لكن يحصل لأفراد منهم. قال الإمام ابن القيم تواترت الأحاديث بذلك، يقول وهو في بعض الأحاديث مطلق وفي بعضها مقيد في صنفين. الصنف الأول علماء السوء الذين قلبوا حقائق دين الله فيقلب الله خلقتهم وصورتهم ويحولها إلى الشكل الذي يليق بهم. والصنف الثاني المجاهرون بالمعصية المواظبين على الشراب والغناء، تواترت الأحاديث بوقوع النفخ في هؤلاء، والأحاديث في ذلك إخوتي الكرام كثيرة معروفة. إذن هؤلاء هم القدرية الغلاة، هؤلاء القدرية الغلاة في هذه البدعة وجدت في أواخر أيام الصحابة وانقضت أيضا وانقرضت في القرن الأول من الهجرة، فما كان لها بعد ذلك أتباع ولا فروع. نعم تحولت إلى بدعة أخرى كما سيأتينا إن شاء الله، لكن القائل بهذه البدعة وهي أن الله لم يقدر شيئا ولا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع، القائل بذلك كافر كما قرر أئمتنا. بدعة مكفرة، بدعة مكفرة، نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام النووي عليه رحمة الله في المكان المتقدم في شرح صحيح مسلم، وقال ظاهر ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما، ظاهر ما نقل فيه تكفير للقدرية، ظاهر ما نقل عن ابن عمر تكفير للقدرية وللقائلين بهذا القول. قال القاضي عياض عليه رحمة الله: هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم عي الله جل وعلا بالأشياء ونفوا تقدير الله للأشياء قبل وقوعها. قال القاضي عياض: والقائل بذلك كافر بلا خلاف. على أن الإمام النووي بعد أن حكى هذا قال: ويجوز أن يراد من قول ابن عمر أن المراد من ذلك كفران النعم لا كفران المنعم، ثم استبعد هذا فقال: لكن قوله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه يعني في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ظاهرا في تفسير القدرية، لأن الأعمال لا تحبط ولا يبطل ثوابها إلا إذا كان فاعلها كافرا، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ظاهرا في تفسير القدرية. ثم قال أيضا: ويمكن أن يقال إن ذلك من باب الجبر والتغليظ، ويصح أن يقال للمؤمن إن عمله لا يقبل لمعصيته وإن كان عمله صحيحا من أجل جبره وتغليظ القول عليه. هذه الاحتمالات احتمالات يريدها هذا الإمام، لكن المعتمد ما قرره هو ومن قبله ومن بعده، لأن القدرية الذين ينفون قدر الله أن ينفون ركنا من أركان الإيمان وينفون تقدم علم الله بالأشياء لا شك في كفرهم العلم عند الله جل وعلا. ولذلك إخوة الكرام نقل عددا من أئمتنا اتفاق السلف على تفسير هؤلاء، منهم الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني صفحة 85، وكرره في المجلد الثامن في صفحة 66 و300 و450 و400، وأشار إليه في كتابه درء تعارض العقل والنقل في الجزء التاسع صفحة 240، وأشار إليه الإمام ابن القيم، وأن السلف اتفقوا على تفسير هؤلاء في شفاء العليل، في مسائل القضاء والقدر والتعليم في صفحة 28 وفي صفحة 86، كما قلت حكى اتفاق السلف على ذلك. وهكذا الإمام السخاوي في فتح المغيث في الجزء الأول صفحة 36 قال: البدع التي لا شك في تفسير قائلها القول بأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، لا شك في تفسير قائلها. وهكذا بدعة نفي علم الله جل وعلا بالجزئيات، أي يعلم الكليات للجزئيات. والبدعة الأولى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، القائل بذلك كافر لا شك. وتتابع أئمتنا على حكاية هذا القول، انظروه في تدريب الراوي في صفحة 16 و200، وهكذا في سنن الإمام البيهقي السنن الكبرى في الجزء العاشر صفحة 3 و200، وفي مناقب الإمام الشافعي للإمام البيهقي أيضا في الجزء الأول صفحة 68 و400 وغير ذلك. هذه البدعة إخوة الكرام أبرز من أسسها ودعا إليها رجل ملعون من النصارى، أظهر الإسلام ثم أراد أن يفسد في دين الإسلام باسم الإسلام. وهذا ما يفعله أعداء الإسلام في كل وقت، لأن شجرة الإسلام لا يمكن أن يقطعها إلا من تظاهر بالإسلام. ولذلك عندما أراد الغرب أن يقضوا على الخلافة الإسلامية جندوا خبيثا من جنسهم لكن تظاهر باسم الإسلام. مصطفى أتاتورك كانت لحيته تملأ صدره، والإبريق في إزاره معلق على جنبه الأيمن، والسواك على الجنب الأيسر، وكان يقال له الخوجة. فالخوجة عند الأتراك مثل الشيخ عند المسلمين. يقال لمصطفى كمال أتاتورك لا يقال له إلا الخوجة، وكان يقال له الإمام الغازي المجاهد في سبيل الله. لكن قام وصلى لأمر كان يقصده. ثم بعد ذلك عندما تمكن أعلن علمنا الدولة وقضى على كل شيء يعني يصل للإسلام، حتى أصدر حكم الإعدام لمن يلبس العلة على رأسه، يعني لبس العلة وقع رأسه. ثم ينبغي يلبس برنيطة النصارى ويخرج حاسرة، أما أن يلبس زي المسلم يلبس قربوش أن يلبس إن المسلق مباشرة تنفذ له في قارعة الطريق. فإذا أنت قلت الإمام الخوزة لحيتك إلى هنا، هذا كان لنقصد. وهكذا هنا جند رجلا معينا ملعونا اسمه سوسن، وهو نصراني أظهر الإسلام وحسنا سيتصل بالضعفاء من المسلمين الذين يحبون الشهرة وليس عندهم علم كما يحصل في هذه الأيام. يأتي يعني أتباع الشيطان إلى بعض العلماء المستأجرين ليحل ويحرم ما يريد أولئك من أجل عرض قليل يبذل لهم، من أجل بعد ذلك شهرة أن ينشر يعني خبرهم وإعلاناتهم وأسماؤهم وصورهم في الجرائد والصحف في وسائل الإعلام، يرونها من قبح. وينشر للعبد من الثناء ما يملأ ما بين المشرق والمغرب ولا يزن عند الله جناح بعيدة. ويقال له بعد ذلك الشيخ الأكبر والمفتي والإمام وما كسل هذا، وهو يصل كما قلت بهؤلاء وبعث من أجلهم سوسا النصراني. قال الإمام الأجري نقلا عن شيخ الإسلام الإمام الأوزاعي كما في كتاب الشريعة للآجري صفحة 43 و200، يقول أول من قال بالقدر في هذه الأمة سوسا النصراني. هذا كلام الإمام الأوزاعي، يعني هذه البدعة جاءت عن طريق نصراني أظهر الإسلام سوسا النصراني. وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء 9 صفحة 34 في ترجمة تلميذ سوسن، وهو معبد الذهن، لأن سوسن توارى وصار هذا سوس جهينة وتولى نشرة البدعة معبد الذهن. أما سوسن توارى واختفى بعد أن اطمأن إلى أن البدعة رسخت في ذهن تلميذه السفيه، قال انتهينا توارى واختفي وسيأتينا مصيره مجهول، ويغلب على ظن أنه رجع إلى ديار قومه بعد أن أدى مهمته. وقال الأمة الآن يعني يفتك بعضها ببعض، وأنا أعوذ من حيث جئت ولا داعي أن أبقى معهم، فإذا عثروا علي فتقطع رقبتي كما قطعت رقبة معبد.
لا
ثقة بديار قومه، لكن يطيس جهينه هو الذي يدعو إلى بدعة القول بالقدر. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة معبد يقرر هذا، وهي أن بدعة القدر جاءت عن طريق فيثم النصراني. وهكذا الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في الجزء العاشر صفحة 26 و200 في ترجمة معبد يقرر أن هذه البدعة جاءت عن طريق فيثم النصراني. والإمام ابن تيمية يذكر هذا في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث صفحة 84 و300، لكن في اتباع في تحريف وتصحيح تنتبه له. سمي في مجموع الفتاوى المطبوعة فيثاية، وهذا غلط. هذا الموجود في مجموع الفتاوى فيثاية، إنما هو فوثن، ولعل الذين نشروا هذا ما سمعوا بهذا الاسم فاحتاروا في رسمه وكتابته فكتبوه فيثاية. الإمام ابن تيمية بريء من هذا الضبط، ضبط فوثا النصراني كما وضح أئمة له. أما فوثا وهو الأستاذ الأول لهذه البدعة لا يعلم عن مصيره شيء، إلا هلك ومات دون يعني محاكمة كما علم بأمره أحد، وإما كما قلت لحق بديار قومه والله عليم بحاله. لكن هذه البدعة انتقلت إلى تلميذه الذي روج لها ودعا إليها، وهو المذكور في أول حديث في صحيح مسلم، كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فإذا المؤسس الأول لها بعد معبد، والذي دعا لها وتزعم بعد فوثم، المؤسس لها بعد فوثم معبد، وهو الذي دعا لها وأسسها معبد الجهني. حذر أئمتنا منه عندما أظهر القول بالقدر حسان الحسن البصري عليه رحمة الله، يقول: إياكم ومعبد فإنه ضال مضل. وكان طاووس من أئمة التابعين يقول: أخروا معبد فإنه ضال، يقول بقول النصارى. أخروا معبد فإنه ضال، يقول بقول النصارى. وقال له عمرو بن العاص، وقد أدركه كما قلنا من شدة حياته من الصحابة، يعني أدرك بدعة القول بالقدر، وعمرو بن العاص أدرك معبد الجهني، لكن هل بعد أن صرح ببدعته أو لا؟ العلم عند الله. إنما عمرو بن العاص قال لمعبد عندما كان يكثر من الأسئلة ويسأل عمرو بن العاص، قال عمرو لمعبد: يا فوث جهينة، لست من أهل السر ولا من أهل العلانية، ولا ينفعك الحق ولا يضرك الباطل، يعني لا قيمة لك ولا اعتبار في جميع أحوالك، لا تصلح لسر ولا لعلن، وإذا سمعت بالحق لا تنتفع به، وأنت ممتلئ بالباطل، فلو يعني عرض عليك الباطل لا تتضرر به، لما فيك من سخط وسفاهة. يا كيف جهينة، لست من أهل السر ولا من أهل العلانية، لا ينفعك الحق ولا يضرك الباطل. هذا هو معبد الجهني. وقال مسلم بن يسار من أئمة التابعين الأبرار أيضا: إن معبدا يقول بقول النصارى، إن معبدا يقول بقول النصارى. وقد حكى ابن منده في كتاب الإيمان في الجزء الأول صفحة 43 و100 عن التابعين الطيبين الذين عاشروا هذا الضال المضل، أنه كان في أول أمره على غير هدى، فكان يتوسب على الجيران ويقفز عليهم ويطلع على عوراتهم، وكان فيه خيلاء وزهوق. ثم بعد ذلك تعلم شيئا من العلم، فاجتمع بفوثة فأفسده وأضله. لكن العصر عصر نوح، والقرن لا زال في القرن الأول لم ينقض، وهو خير القرون. فبدعته لما ظهرت وانتشرت وعلم الناس بها وكان يروج لها سرا، لكن لما ظهر الامر لم يترك، فاخذ وكان خليفه المسلمين ابنات عبد الملك بن مروان، فامر عامله على بلاد العراق وهو الحجاج بن يوسف ان يقتل معبدا بعد ان يقطع يديه ورجليه، وان يقتله وان يسقطه ليكون عبره للناس لينتهوا عن هذه الضلاله التي تحدثت في هذه الامه. هذا الذي حصل، وكان ذلك سنه 80 للهجره على نبينا صلوات الله وسلامه. بدعه القول بالقدر ينبغي ان تنتهي عند هذا الحد، لكن اخذها شيطان اخر عن معبد الجهني وهو غيلان الدمشقي. فكان في رحلته في طلب العلم فالتقى بمعبد، فلما فتنه عاد الى بلاد الشام لينشر ذلك الهذيان بين المسلمين في بلاد الشام، انه لا قدر وان الامر انس وان الله لا يعلم الشيء الا بعد ان يقع. فانتشرت البدعه في ذلك الوقت، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان حيا، فاستدعى غيلان الدمشقي ونظره فرجع لبدعته وقال: يا امير المؤمنين، كنت اعمى فبصرتني، وكنت لم تهديتني، اشهدك انني رجعت عن قولي ولا اعود اليه. فقال عمر بن عبد العزيز: اللهم ان كان عبدك غيلان صادقا فثبته، وان كان كاذبا فاخذله. يعني اذا رجع تقيه امامي والاعتقاد في قلبه اسالك ان تخذله وان تكشف سره وان توقع العقوبه التي يستحقها به، ان توقع العقوبه به التي يستحقها. وكان كذلك. لما مات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه اظهر غيلان القول ببدعته، بدعه القول بالقدر، وان الله ما قدر شيئا ولا يعلم الامر الا بعد ان يقع. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه مع ليونته ورأفته ورحمته وشفقته عنده هيبة في قلبه نور، واذا صلح الرأس سمع على الجسد بأس، فتسلخ الاعضاء. ولذلك كان المسلم اذا وقف امامه يتراجع عن باطله للحق الذي في قلب عمر رضي الله عنه وارضاه. واذا كانت الذئاب ترعى مع الغنم في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، فمن باب اولى ان يتراجع غيلان عن بدعته امام هذا النور الوقاد، امام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعن التابعين الطيبين وعن الصحابه الصادقين. لكن عندما مات جاء هشام بعد عمر بن عبد العزيز فأظهر غيلان القول ببدعة القدر، كما قلت أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع. فاستدعاه هشام وحذره من هذه البدعة فأصر عليها. هناك كنت أعمى فبصرتني وضالا فهديتني، أما هنا هذا النور هذه الليلة ذهبت وفقدت. قال: أبدا، أنا على حق، الله ما قدر شيئا ولا يعلم الشيء الا بعد ان يقع. فاستدعى شيخ المسلمين في ذلك الوقت وهو الامام الاوزاعي فناظره في قوله فابى ان يرجع عن بدعته، فافتى شيخ الاسلام في ذلك الزمن بقتله، فقتل غيلان الدمشقي. والذي افتى بقتله كما قلت شيخ المسلمين الامام الاوزاعي، وبعد ان قتل كتب رجاء بن حيوة إلى هشام بن عبد الملك يقول له: يا أمير المؤمنين، والله إن قتل غيلان أفضل من قتل 2000 من الروم. يعني إذا قتلت 2000 من النصارى لا يعدل ذلك قتله غيلان، فأولئك نصارى بيننا وبينهم حواجز وضلالهم في أذهانهم. أما هذا يدعو إلى هذه البدعة باسم الإسلام، وهو يختلط مع المسلمين في مساجدهم ويضلهم، فقتله أفضل من قتل 2000 من الروم. ورجاء بن حيوة كان شيخا للمسلمين أيضا في زمنه يعدل الإمام الأوزاعي، كان مسلمة بن عبد الملك يقول برجاء بن حيوة وبعدي بن عدي وبعبادة بن مسي ينصر على الأعداء وينزل الله الغيث من السماء. رجاء بن حيوة شيخ المسلمين في زمنه يكتب لهشام بن عبد الملك يقول قتله أفضل من قتل 2000 من الروح. وقال مكحول الدمشقي شيخ الشام أيضا في زمنه وهو لأهل الشام كالحسن البصري لأهل البصرة قال مكحول إن غيلان ترك الناس على مثل لجج البحار حسبه العزيز القهار. وكان يقول له قبل أن يقتل ويحك يا غيلان لا تموت إلا مقتولا لا تموت إلا مقتولا اترك قولك ترك الأمة على مثل لجج البحار. أي بهذه الشبه والضلالات التي نسرها بينها لنقتل غيلان. قال أئمتنا الكرام انتهى القول ببدعة القدرية الغلاب فما بقي أحد بعد غيلان يقول بأن الله لم يقدر شيئا ولا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع. هذا لا يقي أحد يقوله. يقول الحافظ في الفتح في الجزء الأول صفحة 119 فقال الإمام القرطبي وهو أبو العباس صاحب كتاب المسلم في شرح صحيح مسلم يقول انقرض القائلون بهذا القول أي بقول القدرية الغلاة ولا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين. وهكذا قال شيخ الإسلام الإمام النووي في الجزء الأول صفحة 54 في شرح صحيح مسلم. الصنف الثاني من أصناف القدرية قدرية مجوسية معتزلة. إن في نيتي أن أتجارى في أيضا هذه الفرقة لننتهي من بدعة القول بالقدر ونتدارس بعد ذلك رواية المبتدع. وقدر الله وما شاء فعل ونتدارس غدا إن شاء الله ما يتعلق بالقدرية المعتزلة بعون الله. إن يتضح لنا خلال المدارسة أن الإمام هشام الدستوائي لا يقول بقول القدرية الغلاف قطعا تفديا وعليه هو ممن يقول بقول القدرية المعتزل ولم يكن داعيا فهو مع بدعته تقبل روايته بشروط وضوابط كما ستأتينا عند قبول رواية المبتدع والعلم عند الله جل وعلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان وادخلنا الجنة من باب الريان بالسلام بفضلك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا لرقابنا من النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ومن علمنا وتعلم منا. اللهم احسن الينا من احسن الينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين.